هذا حديث مروياته وليس مروياته، لأن المسألة المفترضة في شيخ ثقة، أما إذا كان غير ثقة فالشيخ من الأصل لا تقبل الرواية عنه من الأصل. إن كان غير ثقة بعد عصر التدوين سواء قال نعم أو لم يقل فيها على ما قدمنا، وفي قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الصباغ وسليم الرازي وسليم الأيوب من أئمة الشافعية، قال ابن الصباغ إن لم تلفظ لم تجد روايته ويجوز الحمل بما سمح عليه. وهل هناك تلازم بين العمل والرواية؟ يعني هل يعمل بما هل يعمل الشخص بما لم تكن له به رواية؟ نعم، لا تلازم بين العمل والرواية. أنت ما تقرأ الكتب وجدت حديث صحيح البخاري، نعم رواية مقطعة، لكن العمل يلزم. وهذه المسألة تقدم ونقل فيها إجماعان متضادان، فابن خيط الإشبيلي نقل الإجماع على أنه لا يجوز لك أن تعمل ولا تستدل ولا تحتج بحديث ليس لك به رواية، وابن برهان نقل الإجماع على خلاف ذلك، ويجوز ولا تنقل الحديث من أي كتاب يسأل مالك رواية. قلت ولابن خير الامتناع نقل سوى مرويه إجماع، لكن هذا الإجماع لا يلتفت إليه، بل العمل ما دام الخبر ثابت في الدواوين المعتبرة عند أهل الإسلام يجب العمل به وينقل ويستدل به ويقع به الخصم وإلى ذلك. نعم.
فرع قال ابن وهب والحاكم يقول فيما قرأ عليه الشيخ وهو وحده حددني، فإن كان معه غيره حدثنا، وفيما قرأه على الشيخ وحده أخبرني، فإن قرأه غيره أخبرنا. قال ابن الصلاح وهذا حسن فائق، فإن شك أتى بالمحقق وهو الوحدة حدثني أو أخبرني عند ابن الصلاح والبيهقي. وعن يحيى بن سعيد القطان يأتي بالأدنى وهو حدثنا أو أخبرنا. قال الخطيب البغدادي وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحب عند أهل العلم كافة.
هذا الفرع ينقله الحافظ رحمه الله، يقول قال ابن وهب الحاكم يقول فيما قرئ على الشيخ وهو وحده حدثني الإفراد، لأنه يحكي الواقع، فإن كان مع غيره حدثنا فيما قرأ على الشيخ وحده أخبرني، فإن قرأ غيره أخبرنا، على أنه يجوز أن يقول حدثنا وأخبرنا وإن كان منفردا بذلك، لأن العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع كما نقله الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في تفسير سورة ما أنزلناه، قالوا العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع. قال المصطلح وهذا حسن فائق، فإن شك أتى بالمحقق والوحدة، فالأصل أنه موحد واحد، وهل معه غيره أو لا مشكوك فيه. وعن يحيى بن سعيد القطان يأتي بالأدنى وحدثنا وأخبرنا، حدثنا مع الجمع لا شك أنه أقل من حدثني لأنه غير مقصود بالتحديث إذا كان مع الجمع. قال الخطيب بغداد وهذا الذي قال أنه مستحب لا مستحق، يعني غير لازم، وإنما هو لمزيد في بيان الواقع، لا مستحق يعني أنه لا مندوحة عنه، بل يلزم الإتيان به عند أهل العلم كافة. نكمل ولا مليته؟ كم صار مثلا؟ سنة طويل وأكثر ما هو إكماله خرطة. هذا ما يمكن إكماله ولا يبحث عن ذلك، لكن هذا الله المستعان ما يتيسر، ما يتيسر هذه الشبهة مشقة لاحقة من هذا الأسبوع. الشبهة حضور الآن وش الوقت الظرف ما هو مناسب للقضاء إلى آخر الأمر. وأنا من باب الأخبار غدا المصدر في دورة أخرى مدتها شهر ونصف وانتهى أكثرها لله الحمد يوم واحد في الأسبوع يوم الاثنين، فغدا ليس فيه شيء، غدا لن أحضر هنا مرتبط في مكان آخر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: فرع اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه، ومنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن علي وأبو إسحاق الإسرائيلي، وقال أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، وجوزه موسى بن هارون الحافظ، وكان ابن مبارك ينسك وهو يقرأ عليه. وقال أبو حاتم كتبت عند عارم وهو يقرأ، وكتبت عند حامد بن مرزوق وهو يقرأ، وحضر الدار قطني وهو شاب، فجلس إسماعيل الصفار وهو الغملي، والدار قطني ينسك جدا، فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وأنت تنسخ، فقال فهمي لله بخلاف فهمك، فقال له كما من الشيخ حديثا إلى الآن، فقال الدار قطني 18 حديثا، ثم سردها كلها عن ظهر قلب لأسانيدها ومتونها، فتعجب الناس منه. قلت: وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج بن الدين تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان، ويرد على القارئ ردا بينا واضحا، بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلب فيما بيده وهو مستيقظ، والشيخ ناعس وهو أنبه منه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال ابن الصلاح: وكذلك التحدث في مجلس السماع، وما إذا كان القارئ سريع القراءة أو كان السامع بعيدا من القارئ. ثم اختار أن يغتفر أن يسير من ذلك، وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النفس للسماع الصحيح، وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله. قلت: هذا هو الواقع في زمان اليوم، أنه يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم، والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع. وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة الشيخ الحافظ الحسان بن الزي رحمه الله. وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلس الصبيان عن اللعب، فقال: لا تزجروهم، فإنما سمعنا مثلهم مثلهم. وقد روي عن الإمام العام عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: يكفيك من الحديث سمه. وكذا قال غير واحد من الحفاظ. وقد كان في المجالس تعقد البغداد وبغيرها من البلاد بل يجتمع الجئام من الناس بل الملوك المؤلفة، ويفعل المستنون على الأماكن المرتفعة، ويبلغون عن المشايخ ما يريد، ويحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام. وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم إذ لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهمها من جاره. قلت: وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة وغيرهما، فهذا هو الأصلح للناس، وإن كان قد تورع آخرون وشددوا في ذلك وهو القياس، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر الطريق الأول من طرق التحمل، والثاني السماع من لفظ الشيخ والقراءة على الشيخ الحرب، نبه على أمر يوجد مع كثرة الطلاب يوجد مع كثرة الطلبة وتشاغل بعض الطلاب عن السماع من لفظ الشيخ أو سماع صوت القارئ عن الشيخ، فبعضهم ينعس وبعضهم يكتب. ايش معنى يكتب؟ يكتب شيئا آخر غير ما يملى غير ما يقرأ، وبعضهم ينظر في كتاب ثاني، يعني نظير ما هو موجود الآن في قاعات المحاضرات. إذا كثر حدث تجد بعض الطلاب يتحدث إلى زميله، وبعضهم ينظر في كتاب آخر، وبعضهم عنده امتحان بعد قليل بعد هذه المحاضرة فيقرأ في كتاب آخر سوف يمتحن به. هذا لا شك أنه خلل في السماع، بل خلل كبير، لأن الله سبحانه وتعالى ما جعل إلا رجل مقلبين في جوفه. فهل يصح السماع والحالة هذه؟ يصح أن يروي من هذا وضعه شخص ينحس الشيخ الحديث، يجوز أن ينقل عن الشيخ شخص ينظر في كتاب آخر أو يكتب، يجوز أن يروي عن الشيخ الذي يحدثه؟ هذا محل البحث في هذا الفرع. فيقول رحمه الله تعالى: فرع اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه، فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وابن إسحاق الأشتغائيني. هذا هو الأصل في ذلك، من المن ويندر أن يوجد مثل هذا في عصور الرواية، وإنما يوجد من هذا وصفه بعد أن استقرت السنة ودونت الكتب وصار السماع والقراءة والعرض والإذاعة وجمع طرق التحمل فائدتها مجرد بقاء سلسلة في الإسناد، ولا يترتب عليها ترشيح ولا صريح. الأحاديث الثابتة ثابتة، والمردودة مردودة، والأمر مفروغ منه. فبعد أن دونت الأحاديث في الكتب وأثبت الثابت ونفي المردود تساهل الناس في التحمل والسماع، وحصل من كثير من الطلاب ما يحصل. منع من ذلك نوع من العلم حتى بالعصور المتأخرة، وهذا هو الأصل. كيف تقول سمعت فلان وأنت مع ذلك كانت في قاعة أو في صالة أفراح في عرس، في الاثنين يتحدثان معا، كيف يسوغ لك أن تقول سمعت فلانا وحدثني فلان أو أخبرنا فلان؟ هذا هو الأصل منه. لكن لما كان الأثر المرتب على هذا السماع ضعيف لا يترتب عليه ثبوت ولا عدم، لا تصحيح ولا تضعيف، وإنما مجرد إلقاء سلسلة الإسناد ليقول حدثنا فلان عن فلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام من غير أثر عملي أجازه جمع من أهل العلم. وكان أبو بكر أحمد بن إسحاق السبري يقول حضرته، نعم هو حضر يعني ما عدا الحقيقة حضر صحيح، لكن هل سمع أو حدث أو أخبر؟ لا. ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا. وجوزه موسى بن هارون حمال حافظ معروف، قال: وكان ابن الله ينسخ وهو يقرأ عليه. كيف ينتبه الشيخ الذي ينسخ والقارئ يقرأ عليه؟ نعم أفهام الناس تختلف ومداركهم متفاوتة، يوجد من ينتبه إلى أكثر من شخص يقرأ عليه في آن واحد ويرد على هذا ويقوم خطأ هذا. ويذكر عن الإمام المقرئ عالم الدين الصفاوي أنه كان يقرأ عليه العشرة من الناس من مواضع مختلفة من القرآن ويرد عليه، يرد على كل واحد مسلم. نعم الناس يتفاوتون في النباهة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وبعض الناس بسبب كمال قراءة واحد شخص واحد ويفوته الشيء الكثير. قال أبو حاتم كتبت حديث عالمهم اسمه إيش عالم ها محمد بن نعم وعمري بن مرزوق وهو يقف كلاهما يقف وعالم إمام من أئمة السنة وشيخ للأئمة شيخ البخاري وغيره وعمر بن مرزوق مخرج له في الصحيح وإن كان فيه كلام وفي البخاري احتجاجا عكرمة مع ابن مرزوح وغير ترجمة هذا متكلم فيه بلا شك. لكن يقول حضر الدارقطني وهو شاب فجلس إسماعيل الصفار والأمي والدارقطني ينسخ جزءا ينسخ كتاب آخر بعيد ثم يرجع عما يملى. فقال بعض الحاضرين لا في السماء يظن من الدارقطني مثل إذا اشتغل بشيء غفل عن غيره. فقال بعض الحاضرين لا يصح سماعك وأنت تنسخ. قال فهمي للإملاء بخلاف فهمك. فقال لو كم من الشيخ حديثا إلى الآن؟ فقال الدارقطني 18 حديثا ثم سردها كلها عن ظهر قلب يعني على ترتيبها برواتها بأسانيدها ومفونها ما أخل بكلمة. فتعجب الناس منه والله ذلك فضل الله في المجلس. وكان شيخنا يقول حافظ بن كثير رحمه الله كان شيخنا الحافظ ابو الحجاج المزلي وله به عنايه المزلي له عنايه بن كثير وفي بن كثير ملازم للمزلي حافظ المزلي اهل لانه لازم وان كان هذا الحافظ بن كثير معه هو زوج بنت المزلي ويعتني به كثيرا رحمه الله. تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الاحيان ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا وغيره بحيث يتعجب القارئ من نفسه انه يغلط فيما في يده ومستيقظ والشيخ ناعس وهو انبه منه ذلك فضل الله وفيه ليش. من اهتم بشيء عرفه واتقنه وربطه ولم يغفل عنه بحال وصار على ذكر منه في سائر الأحوال. من كان ديدنه النظر في كتاب الله وقراءة القرآن ويردده ويهد به فإنه لا ينساه ولو خلص في آخر عمره ولو اختلط يعني ولو هجر على الصلاح بعض الناس ولو حصل له ما حصل من إغناء. وقد سمع من يقرأ القرآن واضحا وهو في العناية المركزة ما يسمع ما حفظ ولا ينطق بكلمة. لماذا؟ لأن القرآن اختلط بلحمه ودمه. وينكر عن أشخاص لزم الأذان عشرات السنين 40-50 سنة ثم صار في أواخر أعماله ما يفقه شيء إذا جاء وقت الأذان أذن وسمع منه أذان واضح. هناك وقائع وحوادث كثيرة من هذا النوع. شيخ من شيوخنا حصل له حادث أذكر العناية ما يعرف أحد ولا يسمع ولا يبصر ولا ينطق بكلمة والقرآن يسمع منه واضح كما هو. ولا شك أن هذا دليل على القرآن على حسن خاتمه. ونعرف شخصا أقرأ القرآن 60 سنة أو أكثر وما تفاجأ فتنة وهو ينتظر طلوع الشمس ورأسه في المصحف في حجره ورأسه على المصحف وينتظر طلوع الشمس. نسأل الله للجميع حسن خاتمة. على كل حال من اعتنى بشيء واهتم به يدركه إدراكا بينا ويكون على ذكر منه في جميع أحواله فلا يتعجب أن ينعس الشيخ ويرد على القائل. أبو زرعة الرازي وهو إمام من أئمة الحديث في النزع وقت خروج الروح، هابوا أن يلقنوه، هابوا أن يقولوا له قل لا إله إلا الله. إمام كبير، كأن الحاضرين قالوا كيف هذا إمام كبير ما احتاج إلى تلقين. فحايل بعضهم وجاء بحديث التلقين فقلب إسناده، قلب الإسناد، جعل الأول الثاني والثاني الثالث وهكذا. الشيخ في النزع، فانتبه الشيخ وإن أعاد الإسناد كما هو، فقال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله فخرج روحه قبل أن يكون الحديث. فكان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله رحمه الله. قال ابن الصلاح وكذلك التحدث بمجلس السماع وما إذا كان قارئ سريع القراءة، بعض الناس إذا صار يقرأ يأخذ بعض الحروف، إذا كان القارئ سريع القراءة وكان السامع بعيدا من القارئ ما يسمع كل ما يقرأ، ثم اختار أنه يغتفر يسير من ذلك أنه فتح حرف حرفين كلمة فقط يجوز له أن يروي ذلك الحديث، وإن فاته ما فاته من شيء يسير، وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ ما يقرأ مع النفس سماعه صحيح، وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله. يعني الشيخ إذا رأى أن بعض الطلبة يتغافلون وبعضهم ينعس وبعضهم يحدث بعض يجبر هذا المجلس بالإجازة، لأن يقول أجلت لجميع من سمع أن يروي عني هذا الحديث وهذا الكتاب، والإجازة نوع من أنواع التحمل، يأتي الحديث عنه قريبا إن شاء الله تعالى. يقول هذا هو الواقع في زماننا اليوم، أن يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم من الصغار والكبار العرب والعاجم وغيره، والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع، وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله. قد يقول قائل إذا كان رواية الحديث سماعه بهذه بهذا التساهل كيف نثق بأخبار وصلتنا من طريق هؤلاء؟ نقول لا، حينما كان العمدة على الرواة ما كان هذا الأمر موجود، ما كان هذا التساهل موجودا، هناك التشديد والاحتياط للرواية. أما بعد أن آل الأمر إلى أن صار سائلة السماع مجرد القاسم سنة الإنسان فليكن مثل هذا أو موجود الأمر سهل. يقول وبلغني عن القاضي تقييم في سليمان المقدسي أنه زجر بمجلس الصبيان عن الله فقال الزجرون فإنهم على مثله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. كان صبيان ثم كبر، الذي يزجر الصبي كان مثله، صبي يلعب في الصلاة يعبث ما تزجر تنفره كنت مثله قبل، لكن إذا تعدى ضرر من المصلين الآخرين ينبغي أن يكفر. يقول وقد روي عن الإمام العالمي عبد الرحمن بن مهدي أنه قال يكفيك من الحديث شمس، وكذا قال غير واحد من الحفاظ. من الذي يكفيه شمه؟ من الذي يكفيه شمه من المحدثين الذي لا يحفظ الحديث يكفيه شمه؟ يكفيك شمه، يكفيك لا يكفيك إلا حفظه وضبطه وإتقانه، لكن الذي يحفظ 700,000 حديث يكفيه شمه، يكفي نجم قرب الحديث لأن بعد الحديث منه. وقد كانت المجالس تعقد البغداد وبغيرها من البلاد يجتمع فئام من الناس بل الألوف المؤلفة، يجتمع من الشيخ ألوف 10,000 20,000 ويعظم الجمع جدا، ويصعد المستمعون كل واحد من العلماء له عدد من المستمعين، والمراد بالمستمع الذي يبلغ كلام الشيخ لمن لا يسمع، يوجد شخص في الصف العاشر وآخر في الصف العشرين وهكذا، فإذا سمع المستمع الأول من الشيخ رفع صوته ليسمعهم وهكذا، كالذي يبلغ خلف الإمام تكبير وغيره. ليسمعه المصلون. ويفعل المصلون على أماكن مرتفعة ويبلغون عن المشايخ ما يملون. ومن سنن أهل الحديث اتخاذ المستمعين على أن يكون المستمع فهما يقظا لا مغفل، فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في هذه المجامع من اللغط والكلام. وحكى الأعمش أنهم كانوا بحقة إبراهيم إذا لم يسمع أحدهم كلمة جيدا سمعها من جاره، إذا خفي عليه كلمة واحدة من كلام الشيخ قال له ماذا قال الشيخ، إذا أخبره بكلمة جلس له روايتها. وقع هذا في بعض الأحاديث عقبة بن عامر وجابر بن سمرة وغيرهما، وهذا هو الأصلح للناس، لأنه لو اشترطنا أن نسمع من الشيخ كل حرف من الحروف ما صفى شيء، الإنسان لابد أن يقول لابد أن يكفر. وإن كان قد تورع آخرون وشددوا في ذلك ورقيات القياس أن يقول سمعت من فلان حديث كذا وثبتني زميلي فلان أو فلان بكلمة كذا، فاتني من الحديث كلمة كذا فسألت عنها فلان، هذا هو الأصل.
قال طبع ويجوز السماع من وراء الحجاب كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين، واحتج بعضهم بحديث حتى ينادى ابن آدم حتى ينادي ابن أمي مكتوم. وقال بعضهم عن شعبة إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا ترضي عنه فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا أخبرنا، وهذا عجيب وغريب جدا.
نعم، السماع من وراء الحجاب، السماع من وراء حجاب، شخص لا يرى الشيخ، لا يرى الشيخ في مكان والطالب في مكان آخر، أو المحدث عنه امرأة تحدث والطلاب يسمعون من وراء الحجاب، من اختلاط بين الرجال والنساء كما كان الصحابة والتابعون يرون أمهات المؤمنين وهن في بيوتهم، والرواية من وراء حجاب جائزة صحيح، السماع صحيح، السماع صحيح. وإن شدد شعبة فقال لا ترى عن الشيخ إلا إذا كنت تراه، لأنه قد يكون شيطان من وراء هذا الجدار السلام ما تدري، لكن هذا إذا عرف صوت الشيخ وكان الكلام الذي يتكلم به الشيخ يليق به أن يقول هذا الشيخ لا بأس، وإلا فقد تلبست الشياطين ببعض الشيوخ، وشيخ الإسلام حصل من ذلك الشيء الكثير، كثير ما يتلبس الشيطان بصورة الشيخ، بصورته الناس يرون يقول أنا فلان أنا أحمد بن تيمية يقول كذا، لكن يعرف أن هذا الكلام الذي يقوله هذا الشيطان لا يليق بمقام الشيخ. وقد نبه الشيخ مرارا في مؤلفاته في مناسبات كثيرة عن الشيطان فتلبس به وألقى على المسألة وأنا منه بريء. لكن إذا وثقنا من صوت الشيخ وسمعنا هذا الكلام وأنه يليق بالشيخ أن يقول مثل هذا الكلام فالأصل جواز. والناس من عصره عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا يفطرون لسماع صوت المؤذن وإن لم يروا شخصه، إذا سمعوا المؤذن قالوا قال الله أكبر في رمضان والصيام ركن من أركان الإسلام، ويعتمدون صوته وهم لا يرون شخصه، وهذا سائر شائع في بلاد المسلمين وأمصارها كما هو معروف. وأما ما أبدأه شعبة منه قد يكون شيطان فلا وجه له، نعم قد يتلبس الشيطان بعض الناس لكن ما يتلبس ويقول كلام يليق بالشيخ، لا بد أن يأتي بكلام له من هدف من مقصد لا يقول الشيخ فلا يليق به، وحينئذ يعرف أنه شيطان. نعم. طبعا
إذا حدثه
بحديث
هو قال لا تضيعي عني أو رجعت عن إسماعك ونحو ذلك ولم يبدي مستندا سوى المنع بيده، أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال لا أريد لفلان أن يروي عني شيئا فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه ولا التفات إلى قوله، وقد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين والحالة هذه. وأفتى الشيخ أبو إسحاق الإسرائيلي بذلك.
نعم، إذا حدث الشيخ مجموعة من الطلاب 100 طالب 100 طالب فقال الواحد منهم أنت يا فلان لا تعرف، لا أجيد لك أن تروي عنه، كل الأطفال الحاضرين ولا يروحني إلا فلان، وش السبب؟ أنا حر. يقول لا أنت حر، الحديث مهم من كده سمع منك يا ويا. هذا إذا لم يبدي سبب المنع. أحيانا يحدث الشيخ زيد من الناس فيقول لا تروي عندي هذا الحديث، لماذا؟ والله أنا في شك من ثبوته عندي، هل هو من سماعي أو لا؟ نعم، إذا أبدى سبب مناسب يمتنع الطالب، لكن إذا لم يبدي سبب مناسب لا تروي، لماذا؟ مذاكر. نعم أنا حر، قال الحديث ليس منك يا وحن وأنت غير راضي. يقول أو أسمع قوما فخط بعضهم وقال لا يجوز لفلان يروي عني شيئا فإنه لا يمنع نصح هذه الرواية بل يروي عنه ولا انتفاخ إلى قوله. وقد حدث النسائي عن حال ابن مسكين وحالته هذه. عرفنا أن النسائي رحمه الله تعالى حرم من حال ابن مسكين فقال، والسبب الحارث بن مسكين رحمه الله من أئمة الثقات ويأخذ أجرة على التحديث، والنسائي كأنه أعطاه أجرة أقل من المطلوب، وكان مظهر النسائي يوفي بالغنى، فالشيخ كأنه تقال ما دفعه له فقال لا تسمع لا أجر لكم، فذهب الإمام النسائي رحمة الله عليه وجلس خلف أسطوانة وراء عمود صار يسمع الحديث ويحدث عن هذا المسألة ولم تنفع عن هذا المسألة، لكن من ورعه رحمة الله عليه أنه لا يقول لا حدثنا ولا أخبرنا، بل يقتصر على قوله الحارث بن مسكين فيما قرئ عليه وأنا أسمع، لا يقول حدثنا ولا أخبرنا، والذين طبعوا السنن زادوا أخبرنا جرينا على الحادث مشينا على الجانب، هذا خطأ.
الثالث الإجازة والرواية فيها جائزة عند الجمهور، وادعى القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع على ذلك، ونقض ابن الصلاح ما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها، وبذلك قطع الماوردي وعزاه إلى مذهب الشافعي، وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين بن محمد المروذي صاحب التعليقة، وقال جميعا لو جازت الرواية الإجازة لبطلت الرحلة، وكذلك روى عشرة من الحجاج وغيره من أئمة الحديث وحفاظه، وممن أبطلها إبراهيم الحربي وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصلهاني وأبو نصر الوائلي السدي، وحكى ذلك عن جماعة ممن لقيهم. ثم هي أكثر
الإجازة، الإجازة هي الإذن بالرواية، الإذن بالرواية. ايش معنى إجازة؟ إجازة يعني إذن بالرواية، يقول الشيخ للطالب أجلس لك أن تروي عني الحديث الفلاني أو الكتاب الفلاني، أجلس لفلان بفلان بفلان أن يروي عني صحيح البخاري، يعني أذن له أن يروي عني. فسمعت الأحاديث من لفظ الشيخ ما سمعت، قرأ الطالب على الشيخ ما قرأ عليه، هل يجوز أو هل تجوز الرواية في مجرد الإجازة؟ فيما تقدم القسم الأول الطالب يسمع من لفظ الشيخ، القسم الثاني الطالب يقرأ على الشيخ، وهنا لا يسمع الطالب من لفظ الشيخ ولا يقرأ على الشيخ، فهل يجوز للطالب أن يروي عن الشيخ بمجرد هذا الإذن بالرواية؟ جمهور العلماء أجاز الرواية بالإجازة، ولنعلم أن إجازة الرواية بالإجازة لا توجد عند المتقدمين بين الصحابة والتابعين، لكن احتيج إلى الإجازة. ما تحتيج إليها؟ لما كثرت جمهور الطلبة ودونت الأحاديث، صار كل شيء له رواية بكتاب أو كتب يأتيه الطالب من المشرق أو من المغرب فقد رواه. فالشيخ يرى أن هذه الأحاديث التي يريد أن يرويها هذا الطالب مدونة بكتاب، فيقال له اجلس واقرأ عليه متى ينتهي، ليأتي طالب آخر بعده فيقرأ عليه. نعم، لو اجتمع مجموعة يستحقون أن يجلس لهم الشيخ لا بأس، لكن يجي طالب يقرأ قراءة أخرى يبقى كم سنة ثم ينتهي هذا ويجي بعده شخص آخر، ولا يقول غير بيهق ولا يقول غير نسائي ولا يقول عمر، ينتهي قبل ذلك. لما رأوا أن الرواية السماعي والقراءة الشيخ مما يعصر جدا أجازوا الإجازة وأهموا بالرواية المطلق الإذن بالرواية. فإذا قال الشيخ أذنت لك أن تروي عن الصحابة جاي من المشرق يروي عن الشيخ، شيخ بالحجاز يروي عن صحيح البخاري، يقول توكل على الله يروي عن صحيح البخاري. طب ما سمعتم لفظه ولا قرأته عليه، قال مثلا أذنت لك أن تروي عنه. جمهور العلماء أجازوا ذلك، وادعى أبو الوليد الباجي الاتفاق على ذلك أن رواية الإجازة جائزة بالاتفاق، لكن هذا الاتفاق فيه نقص، هذا الإجماع منقوض بوجود الخلاف. الإمام الشافعي منع الرواية، منع الرواية الإجازة، وقطع بذلك الماوردي وهو من أئمة الشافعية، وعزاه إلى مذهب الشافعي، وعرفنا أنه من لفظه رحمه الله. قطع بذلك جمع من الشافعية وقال مذهب الإمام الشافعي لا يوجد الرواية الإجازة، و أدل بعض ذلك أنه لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة، ما أحتاج أن تجي من المشرق ترحل إلى الحجاز أو العكس لتروي الأحاديث، أهل جابر سافر مسافة شهر من أجل رواية حديث واحد، والرحلة سنة إلى الحديث من أجل طلب العلم والحديث. لكن لو قلت إذا يحتاج رحلات وأنت بالمشرق يقول لك صاحب الحجاز أجلت لك أن ترضي عني صحيح البخاري، ولكن لا أحتاج عنه. بعضهم يقول من أجاز أو من قال لغيره اروي عني ما لم تسمعه مني فكأنه قال له أجلت لك أن تكذب علي، أجلت لك أن تكذب عليه. ما معنى الرواية عن الشيخ؟ الرواية عن الشيخ تقول حدثني فلان أو سمعت فلان أو قرأت عن فلان، بغير هذا تروي عن شخص وأنت ما سمعت من لفظ شيء. نعم، تروي عن شخص ما قرأت عليه شيء. يقول من أجاز الرواية بالإجازة فكأنه أجاز للشيخ أن يقول أجلس للطالب أن يكذب عليه يروي عني ما لم يسمعه مني. وعلى كل حال استقر عليه العمل عند المتأخرين جواز رواية الإجازة التي مجرد الإذن بالرواية، وعرفنا أنه بعد التدوين الأمر سهل، لا يترتب عليه تصحيح ولا توضيح، فالخطو سهل. ثم هي أقسام. نعم،
ثم هي أقسام. أحدها إجازة ابن معين ابن معين ابن معين بأن يقول أجدتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب، وهي المناولة، فهذه جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية، لكن خالفوا في العمل بها لأنها في معنى المرسل عندهم إذ لم يستطع السماع.
القسم الأول من أقسام الإجازة، النوع الأول من أنواعها إجازة من معين، يعني من شخص معين في معين، لشخص معين إجازة من شخص معين، الشيخ معين لمعين، الطالب معين في معين، يعني في كتاب معين. كان يقول ذي من الناس هو شيخ يروي الكتب بالأسانيد، أجزت لفلان بن فلان يعين المجاز أن يروي عن الكتاب الفلان فيعين الكتاب المجاز به، لأن يقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب، وهي المناولة. كيف هي المناولة؟ لا، هذه غير المناولة، المناولة سيأتي ذكرها. هذه غير المناولة، إجازة مجردة. كان يقول أجزت لفلان ابن فلان أن يروي عني صحيح البخاري، لكن إن كان معه صحيح البخاري وقال خذ هذا صحيح البخاري على ما سيأتي، هذا صحيح البخاري خذ فروي عني، هذه المناولة المقرونة بالإجازة على ما سيأتي. لكن المسألة مفترضة في إجازة مجردة، شخص يجيز زيد من الناس أن يروي عن صحيح البخاري، هذه إجازة من معين لمعين في معين، وهذه جائزة عند جماهير، عند جميع من يقول برواية الإجازة وهم الجمهور. الظاهرية الذين يقولون لا تصح الإجازة ويمنعون الإجازة وبالحزم يشدد في الإجازة، يقول يعمل بها، خالفوا في العمل بها لأن جمع المرسل عندهم إذ لم يتصل السماء، الرواية منقطعة في مثل هذه الإجازة عند الظاهرية، لكن العمل بها، العمل بها لا بأس تعمل، لأن الكتاب ثابت من غير طريق، فهل يلزمك أن تأتي بسند متصل إلى البخاري لتعمل بحديث في صحيح البخاري؟ ما يلزم، وأشرنا إلى هذا سابقا. وعلى كل حال هذه أعلى أنواع الإجازة، والذين ينفذون إلا متفقون على صحة هذا النوع. نعم.
الثاني إجازة لمعين في غير معين، مثل أن يقول أجزت لك أن تروي عني ما أرويه أو ما صح عندك من مسموعات ومصنفات، وهذا مما يجوزه الجمهور أيضا رواية وعملا.
إجازة من معين، شخص معين لشخص معين، لكن الكتاب غير معين، مثل أن يقول أجزت لك أن تروي عني ما أروي أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي، هذه هذا النوع من الإجازة يحتمل أمرين. الأمر الأول أن يكون المجاز به غير المعين يؤول إلى التعيين، الاحتمال الثاني أن لا يؤول إلى التعيين، فإن كان يؤول إلى التعيين أجلت لك أن تروي عني ما أرويه، الذي ترويه الذي يرويه الشيخ معين مهما بلغ من الكثرة يؤول إلى التعيين، يمكن الآن وقت الإجازة ما معين لكن بالتتبع يتعين، أو ما صح عندك من مجموعات ومصنفات يؤول إلى التعيين ويؤول إلى العلم، لكن إذا كان لا يؤول إلى التعيين وهو المجهول إجازة بالمجهول، نعم على ما سيأتي، فإنها لا تصح الإجازة فيه على ما سيأتي. إذا كانت الإجازة في غير معين لكنه يؤول إلى التعيين ويؤول إلى العلم فإنها تجوز عند أكثر من يجوز الإجازة وإن منعها بعضهم. نعم.
الثالث الإجازة لغير معين، مثل أن يقول أجزت للمسلمين أو للمولودين أو لمن قال لا إله إلا الله، وتسمى الإجازة العامة، وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء، ولمن جوزها الخطيب البغدادي، ونقلها عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري، ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء الهمداني الحافظ، وغيرهم من محدثي المغاربة رحمهم الله.
الإجازة إجازة لغير معين هي الإجازة العامة، الإجازة العامة أجلت لجميع المسلمين، أجلت للموجودين ممن هو على ظهر الأرض الآن، وشبيهة بالعامة يقول أجلت لأهل الإقليم الفلاني، أجلت لأهل الهند، أجلت لأهل مصر، أجلت لأهل المغرب، هذا شيء عام. فالمجاز غير معين. أجلت لمن قال لا إله إلا الله، هذه ضعيفة. والإجازة في أصل الرواية بها ضعف، وتزداد ضعفا بمثل هذا التوسع. فإذا وقف على إجازة عند شخص يقول أجلت لمن قال لا إله إلا الله، مثل هذه الإجازة في غاية الله. الأصل في إجازة الإجازة فيه نظر، ولو كانت معينة، ولو كان كتاب معين، لأنها على خلاف الأصل. فالرواية إنما هي عن سماع من لفظ الشيخ أو عرف الشيخ. لكن إجازة ما لم يسمع، أو رواية ما لم يسمعه الطالب، أو لم يقرأه على الشيخ، هذا على خلاف الأصل وأجيز للحاجة. فالأصل في إجازتها فيه ضعف، وفي الاستدلال لجوازها غموض. فإذا حصل هذا التوسع مع ضعف الأصل، لا شك أن الرواية الإجازة عامة ضعيفة جدا. وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء، فمن جوزها خطيب البغدادي ونقلها عن شيخ القاضي أبي الطيب الطبري، ونقلها أبو حازم عن شيخ أبي علي الهمداني الحافظ غير محدث المغارب رحمه الله. وهؤلاء إنما نظروا إلى الأثر المرتب على الرواية، الأثر المرتب على الرواية، يعني الرواية لها أثر، كون تروي أو ما تروي له أثر في صحة الأحاديث وضعفها ما له أثر. لكن يبقى أن تروي عن شخص بعينه، شخص تقول أنبأنا فلان بالإجازة أو عن فلان، يعني ينبغي أن يكون لك به وله بك عناية. ولذا الحافظ ابن حجر رحمه الله يرى أن الإجازة لا تجوز إلا لماهر بالصناعة، ما تجوز لأي شخص. فكيف بمن يقول بجواز إجازة من قال أجلت من قال لا إله إلا الله، أجلت لجميع الموجودين، أجلت لأهل الإقليم الفلاني؟ كل هذا ضعيف. نعم.
وأما الإجازة بالمجهول أو بالمجهول فاسدة، وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة من شبليه لا يعرفهم المجيد أو لا يتفقه أسبابهم ولا حدتهم، فإن هذا سائغ شائع، كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم، والله أعلم. ولو قال أجلت
هذا المعلقة المعلقة
ولو قال أجلت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني، فقد كتبه أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي وسوغه غيره وقواه بن صلاح. وكذلك لو قال أجلتك ولولدك ونسلك وعقلك رواية هذا الكتاب أو ما يجوز لي روايته، فقد جوزها جماعة منهم أبو بكر بن أبي داود. قال لرجل أجلت لك ولأولادك ولحبل الحبلة. وأما لو قال أجلت لمن يوجد من ذي فلان، فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى ابن الفراء الحنبلي وأبي الفضل بن عمروس المالكي، وحكاه ابن الصباغ عن طائفة ثم ضعف ذلك، قال هذا يبني على أن الإجازة إذن أو محادثة. وكذلك ضعفها ابن الصلاح وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله. وذكر الخطيب أنه قال للقاضي الذي لا يخاطب مثله وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه. فقال قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه عنه. ثم رجع الخطيب صحة الإجازة للصغير، قال وهو الذي رأينا كافة جنوخنا يفعلونه يجيزون الأطفال من غير أن يسألوا عن أعمالهم
ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال والله أعلم. ولو قال أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته وما تأسمعه فالأول جيد والثاني فاسد. وقد حاول ابن صلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة وفيما لو قال وكلتك ببيع ما تأملكه خلاف. وأما الإجازة بما يروي إجازة فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة فإن تعددت. وممن نص على ذلك الدارقطني وشيخ أبو العباس بن حمزة والحافظ أبو نعيم الأصبهاني والخطيب وغير واحد من العلماء. قال ابن الصلاح ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين. والصحيح الذي عليه العمل جوازه وشبه ذلك بتوكيل الوكيل.
يقول رحمه الله الإجازة للمجهول بالمجهول. الإجازة للمجهول إجازة الشيخ للراوي المجهول أو بالمجهول الذي لا يؤول إلى العلم. كان يقول أجزت لبعض الناس أجزت لبعض الناس أو يقول أجزت لفلان أن يروي عني بعض مسموعاتي. بعض الناس ما يمكن تحديده فلا يؤول إلى العلم وبعض المسموعات لا يمكن أن تؤول إلى العلم. هذه آدمة من إجازة فاسد. يقول وليس منها ما يقع في الاستدعاء جماعة مسمين لا يعرفهم المجيز أو لا تصفح أنسابهم ولا عدتهم فإن هذا سائغ شائع كما لا يستحضر المسمع أنساب ما يحضر مجلسه ولا عدتهم ولا روحه. تكتب قائمة في 10 طلاب 20 30 100 ألف طالب يكتبون الشيخ استدعاء. ايش معنى استدعاء؟ خطاب يطلبون منه ان يجيزهم ثم يكتبون وكتبه او مقدمه فلان وفلان 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 يطلبون قائمة. قالوا او كذا. هل يشترط ان يكون الشيخ يعرف هؤلاء؟ علشان ما نقول انه اجازه المسؤول لأنهم يتصفح أسماءهم ويعرفهم. لكن لو كتب بعد ذكر أسمائهم أجلس لهؤلاء المذكورين أن يروا عن يكتب قرأ صارح عن ذلك قال أقول أنا بس صفح الإجابة. ولا يلزم أن يعرف هؤلاء الذين ذكر اسمه في الاستدعاء في الخطاب كما أنه لا يلزم أن يعرف أسماء ما حضر عندهم يروون عنه ولو لم يعرف أسماءهم ولا لم يعرف أنسابهم. وكذا إذا ذكرت أسماءهم في الاستدعاء وطلبت منه إجابة ليس هذا من النوع المجهول لأنه معلوم مضبوط نطقا لو أراد أرجع إليهم وجدهم في المكتوب ما تشاء. ولو قال أجلت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني يعني تعليق الإجابة بالمشيئة لمن شاء أن يروي عني لمن أحب أن يروي عني أجلت لمن أحب أن يروي عني. هذا كتبه بفتح الأزدي ومعروف من علماء الحديث لكنه متكلم فيه مطعون فيه وسواه غير وقواه الصلاح إذا علقه بالمشيئة. معنى هذا أنه متى روى عن هذا الشيخ فقد شاء يعني وقعت المشيئة. وكذلك لو قال أجزتك ولولدك ونسلك وعاقبك رواية هذا الكتاب ونسلك وعاقبك يعني ما تناسلوا ولو بـ100 سنة يروون عن الشيخ. فإذا قال حبل حبل ولد ولد الولد أروي هذا الكتاب عن الشيخ الفلاني الشيخ الفلاني مات قبل أن تولد 100 سنة كيف تروي عن هذا الكتاب؟ ولو قال أجلتك ولوالدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب أو ما يجوز رواية فقد جولها جماعة منه أبو بكر ما أبي داود حديث السنن قال رجل أجلت لك ولأولادك ولحبل حبل. كل هذا توسل توسع في باب الرواية غير مرضي غير مرضي أصلا، لأن الرواية بالإجازة في أصله ضعف، فكيف يتوسع بلا التوسع؟ وأما لو قال أجلته لمن يوجد من بني فلان، هناك الإجازة لمن يولد تبعا للموجود، إجازة لموجود ولمعدوم تبعا ليش؟ للموجود. هنا إجازة للمعدوم استقلالا وليس التبع، وهذه أقرب إلى المنعون تلك. يقول أما لو قال أجلت لمن يوجد من بني فلان، وقد حكى الخطيب جوازها عن قاضي أبي جعلة بن فراء الحنبلي وأبي فضل بن عمروه المالكي، وحكاه ابن الصبار عن طائفة، ثم ضعف ذلك. أشك تجد شخص معدوم لمن سيولد من فلان، قال وهذا ينبني على أن الإجازة إذن أو محادثة، وكذلك ضعفها ابن الصلاح وأورد إجازة الطفل الصغير الذي لا يخاطب منه، طفل ابن سنة أو سنتين يخاطب مثله؟ ما يخاطب منه. وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب إن بعض أصحابنا قال الإجازة إلا لمن يصح سماعه، فقال قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه غائب عنه، يعني قياس الإجازة على السماع مع فارق، قياس الإجازة على السماع قياس مع الفارق، لأن الإجازة تصح مع عدم الحضور، والسماع لا يصح إلا من حاضر يسمع الكلام. ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير، ثم قال إذا صحح سماعه بمجرد الحضور لما تقدم سماع الصبيان صححوا، وهذا تبعا لما كررناه مرارا أن الفائدة من الرواية مجرد إبقاء سلسلة الأسماء، وأنه لا يترتب عليه لا تصحيح ولا تضعيف، إذا يجيز لما شاء ويأذن لما شاء ويروي عنه. ثم رجع الخطيب صحة الإجازة للصغير، ثم قال هو الذي رأينا كافة الشيوخ يفعلونه، يريدون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمالهم. يقول ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في حال، تطلب إجازة لولدك ذلك الشيخ موجود صغير في المال نعم تجيز، لكن لا ما بعد وجد مع الله يجب أن الوالد يرضي عنك، هذا ما أجازوا. يقول ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال، والله المستعان. ولو قال له أجلت لك أن تروي عني ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه، الشيخ يروي يروي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه يروي الستة، لكن ليست له رواية بالمسند ولا بالبيهقي ولا مستدرك الحاكم ولا ابن حبان ولا ابن خزيمة، يقول أن تروي الستة الآن عني وهذه الخامسة، لأن هذا اللي أنا جاء بتحسين الرواية. أجلت لك أن تروي عني ما صح عندك ما سمعته من الكتب الستة وما سأسمعه من المستقبل، أنا إلى الآن ما عندي رواية من الكتب الخمسة، لكن إذا صار لي رواية أجلت لك أن تروي من الآن. فالأول جيد والثاني فاسد، كيف يأذن له بما لا يستطيع أن يرويه بنفسه؟ الشيخ نفسه ما يستطيع أن يروي، ما عنده رواية، فكيف يأذن لغيره أن يروي عنه بما ليست إلا هو له به رواية؟ وقد حاول ابن صلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة، لأنه يعني صار لشخص وكيل ذبيحا ويشتري له، أصدر وكالة اليوم تاريخ اليوم 15 ذبح، هذا الموكل له عقار بدأ يبيع، نعم بدأ يبيع من هذا العقار، انتهى هذا العقار الموجود وقت الوكالة، ملك الموكل عقارات جديدة بعد تاريخ 16 تاريخ 20 في آخر الشهر في الشهر الثاني، وهذا مستمر على البيع الوكيل. يقول تنفع الوكالة السابقة قبل منك العقار الذي وكل في بيعه، تنفع ولا ما تنفع؟ إذا قال وكلت فلان أن يبيع عني ما عقارات، باع العقارات الموجودة إلى تاريخ الوكالة، لكن الموكل ملك عقارات بعد التاريخ هذا، وهذا كستمر يبيع، يقول بيعه صحيح ولا فاسد؟ نعم الذي بعد التوكيل. لكن إذا سمع هذا الوكيل حر ذنوبه ولا أنكر عليه ولا شيء. نعم. فانقاسوا الرواية بما لم يسمع على الوكالة بما لم يملك. وكونه يعرف أنه يبيت ومستمر في البيت ولا يمنعه يدل على صحة الوكالة، صحة البيت على الشيء. واقتصر على ما يوجد وقت الوكالة لمنعه من البيت. فقال ما وكلت إلا إلى تاريخ ما أملكه إلى وقت تاريخ الوكالة. وعلى كل حال الأصل في الإجازة ضعيف، ثم تزداد ضعف مثل هذا التوسع غير مرضي. الإجازة بما يرويه إجازة، الشيخ يروي عن شيخه بإجازة، وشيخه يروي عن شيخه بإجازة، وشيخ الشيخ يروي بإجازة. هل تصح الإجازة على الإجازة بمعنى يكون في السند أكثر من إجازة، أو لا يروي الإجازة إلى ما صح سماعه من شيخه عن شيخه؟ أجاز الإجازة على الإجازة، أجاز الرواية بالإجازة على الإجازة. يقول أن الإجازة بما يرويه إجازة، فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة. وقد اجتمع في بعض الأحيان ست أجايز، يعني ست إجازات. وممن نص على ذلك الدارقطني، الشيخ أبو الحباس بن عقلة، حافظ بن عمرو الصهاني، وخطيب غير واحد من العلماء. لأن إذا صحت لواحد تصح لشيخ، تصح لشيخ وهكذا. قال ابن صلاح: ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين. والصحيح الذي عليه عمل جوازه شبه ذلك توكيل الوكيل. يعني إذا جاز الرواية من زيد بن عمرو بالإجازة فالجنوز من عمرو لبكر في اليمن. نعم. المناولة.
القسم الرابع: المناولة. فإن كان معها إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له يروي هذا عني، ويملكه إياه أو يعيره لينسخه ثم يعيده إليه، أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه يتأمله ثم يقول يروي عني هذا، ويسمى هذا عرض المناولة. وقد قال الحاكم: إن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين، وحكوه عن مالك نفسه والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري من أهل المدينة، ومجاهد وأبي الزبير وسفيان بن عيينة من المكيين، وعلقمة وإبراهيم والشعبي من الكوفة، وقتادة وأبي العالية وأبي المتوكل الناري من البصرة، وابن وهب وابن القاسم وأشب من أهل مصر، وغيرهم من أهل الشام والعراق. ونقله عن جماعة من مشايخه. قال ابن الصلاح: وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة. ثم قال الحاكم: والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحرام والحلال أنهم لم يروا سماعا. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وابن المبارك ويحيى بن يحيى والبويطي والمزني، وعليه عهدنا المدنة، وإليه ذهب وإليه نذهب، والله أعلم. أما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعره إياه فإنه منحط عما قبله، حتى إن منهم من يقول هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة. قلت: أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري أو مسلم أو شيء من الكتب المشهورة فهو كما لو ملكه أو عاره إياه، والله أعلم. ولو تجردت المناولة على الإذن بالرواية فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها، وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها. قال ابن الصلاح: ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه، والله أعلم. ويقول الراوي بالإجازة: أنبأنا، فإن قال إجازة فهو أحسن، ويجوز أنبأنا وحدثنا عند جماعة المتقدمين. وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرون بالإجازة بمنزلة السماع، فهؤلاء يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال. والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا بل مقيدا. وكان الأوزاعي يخصص الإجازة بقوله: خبرنا بالتشريد.
نعم. القسم الرابع من أقسام التحمل: المناولة. ايش معنى المناوله؟ ان يناول، ان يناول الشيخ الطالب الكتاب ويأذن له بروايته. يناول الشيخ الطالب الكتاب ويأذن له بروايته، يناوله إياه على سبيل التمليك، يعطيه هبة أو بيع يبيع عليه، أو إعارة يعيره إياه حتى ينصحه، أو إجارة يأجره إياه مدة، بمعنى أنه يمكنه من الكتاب. أما إذا لم يمكنه من الكتاب، خذ صحيح البخاري فروي عني يوم أخذ الطالب نظرة الفقهاء، هذه مناولة، هذه مناولة، لكن المناولة ما تنفع. بعضهم يقول لا فرق بين هذه المناولة والإجابة، لكن إذا قال خذ صحيح البخاري فروي عني تراهنك فدية، هذه مناولة. إذا قال خذ صحيح البخاري دعاء لمدة شهر فروي عني، هذه مناولة. خذ صحيح البخاري فروي عني إجارة لمدة شهر كل يوم خمسة، إجارة، هذه مناولة. إذا اقترنت بالإذن بالرواية، لكن إذا خلف عن الإذن قال خذ صحيح البخاري لك حديث من عندي، يجوز أن يروي عنه بمجرد المناولة بدون إذن في الرواية، لا يجوز. لماذا؟ لأن باب الهبة والعطية والهدية خير باب الرواية. ولذا يقول حافظ العراقي رحمه الله تعالى: وإن خلت عن إذن المناولة قيل تصح والأصح باطلة، لا تصح رواية بها. وهنا يقول: فإن كان معه إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من ثمانية ويقول له اروي هذا عني أو ملكه إياه أو بيعه لينفقه ثم يعيده إليه، أو يأتيه الطالب بكتاب من ثمانية فيتأمل ثم يقول اروي هذا عني، يأتي الطالب بكتاب. وهذه صورة تحصل، الشيخ يحتاج في الإحسان، هذا الطالب يجد هذا الكتاب بحراج بها يشتري ثم يؤذى للشيخ هذا كتاب، الشيخ ينظر في الكتاب وتأمل تأمل كتاب صحيح هذا كتاب احتجت بعده، خذوا ضروه عني، هذا عرض المناولة، بمعنى أن الطالب عرض الكتاب على الشيخ ثم أن الشيخ ناوله الكتاب. وهذا النوع من العرض يختلف عن عرض القراءة. عرض القراءة الطالب يقرأ الكتاب على الشيخ، جواب العرض اللي هو القسم الثاني، هنا عرض مناولة، يجد الطالب كتاب الشيخ يباع أو يصل إليه بأي طريقة من الطرق، بإرث أو هبة أو هدية، ثم يحضره للشيخ يقول هذا كتابك الشيخ، ثم يأخذ الشيخ ويتصفحه يتأمله يقول صحيح هذا كتاب وهذا كتاب فروي عنه يناوله إياه، فهذا عرض المناولة. ويأتي الطالب الكتاب من سماعه يتأمله ثم يقول أروي عني هذا، ويسمى هذا عرض المناولة. قد قال الحاكم إن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين، وحكوا عن مالك نفسه والزهري وربيعة وابن سعد الأنصاري وجمع من أهل العلم. قال المصطلح: وقد خلط في كلامي عرض المناولة بعرض القراءة، حينما قال الحاكم إن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين، يشير إلى إيش؟ إلى عرض المناولة. والذي هو إسماع عند كثير من المتقدمين هو عرض القراءة وليس عرض المناولة. هؤلاء الذين أجازوا الرواية بالعرض، صحيح هؤلاء أجازوا الرواية بالعرض، لكن هل مقصودهم عرض المناولة أو عرض القراءة؟ مقصودهم عرض القراءة. فانثبت الأمر على الحاكم، ولذا قال ابن السلف: وقد خلط يعني الحاكم في كلام عرض المناولة بعرض القراءة، لأن هؤلاء الأئمة الذين ذكر أسماءهم إنما يجيزون عرض القراءة ويسمونه إسماع، يعني حكم السمع من لفظ الشيخ. أما مجرد المناولة، عرض المناولة طالب الكتاب ويعيد الشيخ إليه، هذا إسماع عند هؤلاء الأئمة؟ لا، ما يمكن يصير إسماع عند هؤلاء الأئمة، لأن فيهم متكبر منهم ما لا يجب الإكابة أصلا. فهذا هو سبب الخلق، أجازوا العرض فحملوا على العرض المناوره في حقيقة مراد عرض القراءة. ثم قال الحاكم والذي عليه جمهور بقايا الإسلام الذين أرسلوا بالحرام والحلال أنهم لم يروه السماء، صحيح ما رأوا السماء حتى ولا الذي ذكرت يا حاكم لم يروه السماء، لكن أنت جذبت عليك الأمر. ومن قال الشافعي وابو حنيفه واحمد بن اسحاق والثوري والاوزاعي وابن المبارك، كيف تذكر هؤلاء انهم لا يرون اسماء ارتكاز عن نظرائهم من الائمه وتقول عليهم هم فقهاء الاسلام؟ كيف فقهاء الاسلام ان ذكرت ممن يجيد مالك والزهري وربيعه ائمه كبار الا ان اختلط على الحاكم الامر. ويقول عليه عهدنا ائمتنا واليه ذهب واليه نذهب، هو حق في هذه المسألة. عرض المناولة ليس بإسماع، عرض المناولة ليس بإسماع، بل هو مجرد إذن بالرواية. يقول أما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعنه إياه فإنهم حق عما قبله إن لم يمكنه من النصر عند البخاري. يا طالب البخاري عنده بدلو، قال الشيخ هذا صحيح البخاري، أجلت لك أن ترويه عني، ثم سحبه رجع المكان. سميها مناولة، قد يثبت مناولة، هذه مجرد إجازة، هذه إجازة مجردة لا مزية لها عن الإجازة. وإن كان بعضهم يقول لها نوع من المزية، لها نوع مزية، شو معنى هذا؟ أن الطالب شاف الكتاب ورآه أحسن مما لو لم يرى شيئا. نعم، يقول لها نوع مزية. إن منهم من يقول هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة. وقلت أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري ومسلم والشيء من الكتب المشهورة فهو كما لو ملكه أو عاره إياه. شو الفرق بين أن يشتري الشيخ 100 نسخة من صحيح البخاري، نعم يشتري 100 نسخة من صحيح البخاري، وكل ما جاء الطالب من طلب العلم يناوله البخاري من النسخ الموجودة هذه، يقول أجلت لك النسخ، أجلت لك أن تروي عن صحيح البخاري، هذه يسميها إيش؟ مناولة. لكن شو الفرق بين هذه النسخة التي في المكتبات؟ تباع طبعة واحدة ما تكتب، كتاب مشهور بين الناس معروف، يعني هل لها ميزة هذه المناولة؟ نعم كانت هذه النسخة بخط الشيخ وتعليقه وإثبات سماعاته ومقابلاته لها ميزة، لكن نسخة طبعت منها المطابع ألوف مؤلفة لها ميزة؟ نعم يحب عليك ولا معروف عليك هذاك الكتاب، لكن يبقى لها ميزة هذه النسخة التي أتاك إياها لها ميزة؟ ليس لها ميزة عما في المكتبة، إلا إذا كانت نسخة نادرة لما توجد في المكتبة. صحيح. يقول ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها، وحكى الخطيب عن بعض جوازها، قال مصطلح من الناس من جوز الرواية بمجرد إعلان الشيخ الطالب أن هذا السماء، سيأتي الرواية بمجرد إعلان، الإعلام نوع من أنواع التحمل سيأتي ذكره والخلاف به قوي. طيب إذا رأوا بالإجازة ماذا يقول؟ هل يستطيع أن يقول سمعت فلان؟ إذا قال أجلت لك أن ترمي عني صحيح البخاري، هل يجوز أن يقول سمعت حديث الأعمال بالنيات من فلان؟ ويروي إجازة، أو يقول حدثنا فلان، أو أخبرنا فلان، أو أنبأنا فلان. يقول ويقول الله بإجازة أنبأنا، فإن قال إجازة فهو حسن. نعم، لكن لو قال حدثنا إجازة أو إذنا أو حد أو أخبرني بما أجازني به أو أنبأنا، لأنه في الاصطلاح قال أنبأنا ماشي في الإجابة، هذا مجرد استلاح والأصل الإنباء والإخبار معنى واحد، لا يجوز إلا إذا قيد بما يدل على المراد، وأن الرواية بالإجابة هم تجوزوا بأنبأنا. وكثر استعمال عن عند المتأخرين بما يرى بالإجابة، وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة وهي بوصل ما قمن، كثر استعمال عن في الزمن إجازة وهي بوصل ناقما يعني جدية وحرية في الوصل إذا جاءت في صيغة عن. يقول وقد تقدم فهو أحسن ويجوز أن بأنا وحدثنا عن جماعة من المتقدمين، لكن الأولى أن يبين مراده وطريقته في التحمل، فيقول حدثنا وأخبرنا إجازة أو فيما أجاز لي أو فيما أذن لي وما أشبه ذلك. يقول قد تقدم المرء عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة بمنزلة السماع. المناولة عرض المناولة المقرونة بالإجازة بمنزلة السماع. فهؤلاء يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال، وعرفنا أن الحاكم وهم، الحاكم وهم في ذكره العلماء الذين قالوا بأن عرض المناولة مثل عرض القراءة فهي إثمان كرث إثمان. والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا، بل مقيدا، مقيد بما يدل على الواقع، بما يدل على حقيقة الحال، فيقول حدثنا إجازة أخبرنا إذنا أو ما أشبه ذلك. يقول كان الأوزاعي يخصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد، وهذا مجرد استماع إلى الأوزاعي، فإذا جاء في إسناد يقول فيه الأوزاعي خبرنا فلان عرفنا أنه رواه بطريق الإجازة. نعم.
القسم الخامس المكاتبة، لأن يكتب إليه بشيء من حديثه فإن أذن له في روايته عنه فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة، وإن لم تكن معها إجازة فقد جوز الرواية بها أيوب ومنصور والليل وغير واحد من فقهاء الشافعية والأصوليين، وهو المشهور، وجعل ذلك أقوى من إجازة المجردة، وقطع الماوردي بمنع ذلك والله أعلم. وجوز الليل ومنصور بالمكاتبة أن يقول أخبرنا وحدثنا مطلقا، والأحمد الأجل تقييده بالمكاتبة.
المكاتبة مفاعلة بين طرفين، يكتب الطالب إلى الشيخ بأن يكتب له ما بلغه من حديث في مسألة كذا مثلا، فيكتب إلى الشيخ، أو يكتب الطالب للشيخ أن يكتب له ما يرويه من طريق فلان أو من حديث فلان من الصحابة فيكتب له الشيخ، هذه مكاتبة. فإذا كتب الشيخ للطالب بحديث أو بأحاديث جاز الطالب أن يروي عنه هذه الأحاديث ولو لم يأذن له بروايتها، لكن أولى ما يقال أن يقول الطالب كتب إلي فلان بكذا، قال حدثنا فلان عن فلان إلى آخره. وهذا النوع من الرواية موجود في الصحيحين وغيره من الصحابة إلى التابعين، من التابعين إلى أتباعهم، ممن دونهم من شيوخ الأئمة. في البخاري كتب إلي محمد بن بشار قال، فالرواية بالمكاتبة صحيح. ولو قال أخبرنا أو حدثنا فالإخبار سائغ، لأن الإخبار يحصل بغير المشافهة، يحصل بالمكاتبة، يحصل بالإشارة، يحصل بنص علامة أو أمارة أو إشارة، كل هذا يحصل به الإخبار. فيجب أن يقول أخبرنا، لكن لو قال كتب إلي فلان أو حدثني فيما كتب به إلي أو أخبرني فيما كتابة فهو أولى. نعم.
القسم السادس إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه لفلان من غير أن يأذن له بروايته عنه، فقد سوغت رواية مجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء، منهم ابن جريج وقطع به ابن الصفار، واختاره غير واحد من المتأخرين، حتى قال بعض الظاهرية لو أعلمه بذلك ونهاه عن روايته عنه فله روايته، كما لو نهاه عن رواية ما سمعه منه.
إعلام الشيخ الطالب أن هذا الكتاب سماعه من فلان، يأتي الطالب إلى الشيخ وينظر في كتب الشيخ، ما هذا؟ هذا صحيح البخاري، أرويه من طريق فلان، أرويه من طريق فلان، مجرد إعلان يخبر الطالب أنه يروي هذا الكتاب من طريق الشيخ فلان. يسوغ للطالب أن يروي هذا الكتاب عن هذا الشيخ عن شيخه، مجرد إعلام. نعم. يعني مجرد كونك تدري ان فلان يروي عن فلان تروي عنه لا لا يجوز لك ان تروي كلام الشيخ ان هذا الكتاب سمعه من فلان من غير ان ياذن له في روايته عنه. سوغ الروايه بمجرد ذلك طوائف من المحدثين او الفقهاء من جريج اختار غير واحد من المتاخرين حتى قال بعض الظاهريه لو اعلمه بذلك ونهاه عن روايته فله روايته كما لو نهاه عن روايه ما سمعه منه. فالظاهر يشرع في الإجازة إذا آذن له في الرواية يمنعون. فكيف يقول بعض الظاهرية لو أعلمه بذلك وأنا مجرد إعلام يروي عنه؟ فلان الظاهرية يمنعون الإجازة فكيف يجيزون الرواية بمجرد الإعلام؟ الإجازة فيها إعلام وفيها زيادة، فيها إعلام أنه يروي البخاري من طريق فلان وفيها إذن له أن يرويه عنه، أما مجرد الإعلام ما في. يعني كونك مجرد ما تدري أن فلان يروي الكتب عن فلان تروي عنه، مجرد أن أخبرك الشيخ أن له رواية الكتب من طريق فلان تروي عنه، لا شك أن الرواية بهذا الطريق ضعيفة. والله المستعان. نعم.
القسم السابع الوصية، لأن يوصي بكتاب له كان يرويه لشخص.
كان يرويه لشخص.
وقد ترخص بعض السلف في رواية الموصى له بذلك الكتاب عن الموصي، وشبه ذلك من مناوزه بالإعلام بالرواية. قال ابن الصلاح وهذا بعيد، وهو إما زلة عالم أو متأول، إلا أن يكون أراد بذلك روايته عنه بالوجادة، والله أعلم.
الوصية شخص عنده كتب من مروياته أراد السفر، فبدل ما أشيل هذه الكتب معي أعرضها للتلف، في فلان طالب علم يستفيد منها نعطيها إياه، أو حضرته الوفاة فبدل ما توزع هذه الكتب وتباع بالحرج برخص الأثمان ويمكن تفرع كل جزء أن يأتي في بيت، تشعل هذه الكتب برمتها وتسلم للطالب الفلاني طالب علم ينفع الله بالإسلام المسلمين يستفيد من هذه الكتب، أوصى بكتبه لزيد من الناس. هل لزيد موصى له أن يروي عن الموصي بمجرد الوصية؟ نعم. إذا آلت كتب زيد لعمر يرويها عنه من غير إذن في الرواية، يعني شو الفرق بين كون الموصي بها إليه أو يروح يشتريها من السوق وجدها تباع بحرج واشتراها؟ يعني هل لهذه الوصية أثر في الرواية؟ ليس لها أثر في الرواية، وإن أجاز بعضهم الرواية بمجرد الإعلام وهذا كما قال ابن الصلاح بعيد، وهو إما زلة عالم أو متأول، إلا أن يكون أراد بذلك الرواية بمجرد الإجازة على القسم الثامن الذي سيأتي، يعني إذا وجد كتب أو أحاديث خط الشيخ الذي لا يشك به على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. القسم الثامن.
القسم الثامن الوجادة، وصورتها أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية، فيقول وجدت بخط فلان حدثنا فلان ويسنده. ويقع هذا كثيرا في مسند الإمام أحمد، يقول ابنه عبد الله وجدت بخط أبي حدثنا فلان، ويسوق الحديث. وله أن يقول قال فلان إذا لم يكن به تدليس يوهم اللقي. قال ابن الصلاح وجاز فبعضهم فأطلق فيه حدثنا أو أخبرنا وانتقد ذلك على فاعله. ولو أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه ذكر فلان وقال فلان أيضا، ويقول بلغني عن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه، والله أعلم. قلت والوجادة ليست من باب الرواية، إنما هي حكاية عما وجده في الكتاب، أما العمل بها فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين أو أكثرهم فيما حكاه بعضهم، ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها. قال ابن الصلاح وقطع بعض المحققين من أصل هذه في الأصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به. قال ابن الصلاح وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة لتعذر شروط الرواية في هذا الزمان، يعني فلم يبق إلا مجرد وجادات. قلت وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم وذكروا الأنبياء. قال وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم. قالوا ونحن. فقال وكيف لا تؤمنون بين أظهركم. قالوا فمن يا رسول الله. قال قوم يأتون من بعدكم يجدون صحبا يؤمنون بما فيها. قد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه بشرح البخاري ولله الحمد. فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الإجابة لها. والله أعلم.
الاسم الثامن وهو الأخير من أقسام التحمل والوجادة أي مصدر وجد يجد وجادته وله مصادر أخرى تختلف معانيها كالوجد والوجدان والوجود والذي معنا الوجادة. ايش معنى وجادة؟ أن يجد حديثا أو كتابا كاملا فيه أحاديث بخط شخص لا يشك فيه وهذا الخط مسند يعني بإسناد الكاتب. إذا وجدت بخط شخص لا تشك فيه إن كان من شيوخك قد أذن لك بالرواية فلا إشكال. كان من شيوخ وكانت لا تشك في خطه فلا كان ترون. لكن إن كان بينك وبينه مضاوض تعرف خط عالم من العلماء وأنت لا تروي عنه ولم يجد لك أن تروي عنه ولم يأذن لك بالرواية عنه بل لم تدرك حصره أن تعرف خط ابن القيم أو شيخ الإسلام أو شيخ محمد بن عبد الوهاب أو غيرهم وجدت بخطه الذي لا تشك فيه. شيخ الإسلام خط معروف وجدت تقول قال شيخ الإسلام أو تقول حدثنا شيخ الإسلام أو تقول أخبرنا شيخ الإسلام أو تقول وجدت بخط شيخ الإسلام. يقول فله أن يرويه على سبيل الحكاية فتقول وجدت بخط فلان قال حدثنا ويسنده يعني الكاتب يذكر السند. ويقع هذا كثيرا من المسلمين كثيرا ما يقول عبد الله وجدت بخط أبي وجدت بخط أبي. هذا متصل ولا منقطع؟ من دام الوجادة فالأصل فيها انقطاع وفيها جواب اتصال. لكن إذا كان بخط شيخ ولا يشك فيه خط أبيه الذي لا يشك فيه وأدركه الله وعنه أحاديث كثيرة في متصل في مثال الصورة متصل. وجدت بخط أبي قال حدثنا فلان وثق الحديث وله أن يقول قال فلان إذا لم يكن فيه تدريس وهم اللطيف. يعني وجدت بخط شيخ الإسلام رحمه الله بخط شيخ الإسلام لا تشك أن هذا خط شيخ الإسلام. لك أن تقول قال شيخ الإسلام من خلال هذا الخط. نعم لك أن تقول ولا وجه لإيهام التدليس هنا. لماذا؟ لانتفاء المعاصرة. كيف يوهم التدليس بينك وبين المغاول سبع قرون؟ هذا لا يوهم التدليس. لكن إذا أوهم التدليس وجدت مثلا خط الشيخ فالشيخ ابن عثيمين مثلا وخط الألباني رحمه الله جميعا هل لك أن تقول قال الألباني من خلال خطه؟ ألا يهم أنك نفيت الألباني وسمعت منه هذا القول؟ نعم ألولا أن تقول وجدت خط الشيخ فلان لأن إطلاق القول مهم اللقي. قال ابن الصلاح وجاز بعضهم وجاز فبعضهم فأطلق فيه حدثنا وأخبرنا وانتقل ذلك على فاعله. حدثنا وحدث نعم نعم الإخبار دائرة الإخبار أوسع من دائرة التحديث لأن الإخبار يحكم بالمشافهة وبالمكاتبة وبنصب علامة نعم وبإشارة مفهمة. أما التحديث لا يحصل إلا بالمشافهة فمن قال من حدثني من عبيدي بتلف وحر كوحشة الرواق أرضاية يعتق ولا ما يعتق؟ لا يعتق، لأن التحديث لابد أن يكون مشافه. لكن لو قال من أخبرني بكلف وحر، أخبره بكتابه أو بشاره أو نص علامه، نعم يعتق، لأن الأخبار يحصل بغير مشافه. على كل حال يقول وله أن يقول فيما وجد من تصريفه بغير حطه ذكر فلان أو قال فلان، أنه مثل المصنفات بغير الخط المطبوعات. وجدت كتاب مكتوب عليه تأليف فلان مثلا شيخ الإسلام ابن القيم ابن قدامة، نعم تنقل من هذا الكتاب وتقول قال فلان، إذا لم تشك بنسبة الكتاب إلى فلان، إذا أنت لم تشك بنسبة الكتاب إلى فلان لا بأس أن تقول قال فلان، والنسخة مضبوطة موثقة. وإذا كانت الطبعة محرفة كيف تثق هذه الطبعة تنسب الكلام المحرف إلى المؤلف؟ لا. إذا كان النسخة موثقة مصححة والنسبة نسبة الكتاب ثابتة إلى مؤلفه لا بأس أن يقول قال فلان، قال ابن قدامة في المغني وش يمنع؟ نعم. لكن إذا كان الكتاب مشكوك في نسبته تقول قال فلان، قال ابن القيم في أخبار النساء، لا، قال ابن القيم في الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن، لا، هذه الكتب لا تثبت نسبتها إلى ابن القيم. نعم. أحيانا يوجد كتاب بخط فلان.